من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في محرمات أو تروك الإحرام. الكلام يقع في الترك السابع، وهو القبض من كريه الرائحة. يحرم على المحرم إذا مر برائحة كريهة، إذا مر بجيفة أجلكم الله، يحرم أن يقبض على أنفه. لابد أن لا يقبض على أنفه إذا مر برائحة كريهة. الدليل على ذلك روايات متعددة. من الروايات صحيحة معاوية بن عمار، رواية بها نكتة لا بأس بها. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة. قدم هذا، لا يجوز شم الطيب. وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عنه من الريح المنتنة، ولا تمسك عنه من الريح المنتنة. الرواية أولا تعرضت إلى وجوب إمساك الأنف عن وجوب إمساك الأنف من الرائحة الطيبة، هذا اللي تقدم. ثم بعد ذلك قالت: ولا تمسك عنه من الريح المنتنة. هذا لا تمسك إذا كان لوحده بقطع النظر عن صدر الرواية، لا تمسك هاي لا النافية تدل على النهي، والنهي ظاهر في التحريم كما قرأنا في الأصول. القاعدة دلالة النهي على التحريم، لكن إذا ما قيس هذا الذيل، ذيل الرواية، إلى صدر الرواية، سيقع هذا الذيل، هذا النهي يقع في مقام تقدم الأمر. مر علينا مطلب بالأصول، وقوع الأمر في مقام توهم الحاضر. إذا شخص كان يتوقع النهي والحاضر، وأمر المولى الآمر أو المرشد أمر بذلك الشيء، هذا الأمر بالشيء في مقام توهم الحاضر لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الإباحة. قرينا بالأصول على الإباحة بالمعنى الأعم، على الإباحة، على الترخيص. كما لو كان المريض يتوهم المنع عن أكل الحامض، ثم الطبيب قال كل الحامض، هذا كل الحامض صحيح صيغة افعل، لكن لا تدل على الوجوب. مو يومية لابد عليه أن يأكل رمانا حامضا، لا، هذا يدل على الإباحة، أن لا مانع من ناحية مرضك، ماكو مانع من أن تأكل الرمان الحامض مثلا. هذا ورود الأمر في مقام توهم المنع، هذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الإباحة. هذا مطلب مر علينا. لما يجون إلى باب النواهي، ما يذكرون كثير من الأبحاث اللي تذكر في باب الأوامر، ما يذكروها في باب النواهي، يقيسوها ويختصرون باب النواهي. هذا تطبيق لمطلب يذكر في باب الأمر ولا يذكر في باب النهي. نفس المطلب لكن بالعكس، في باب النواهي مو في باب الأوامر. إذا ورد النهي مجردا هذا يدل على التحريم، لكن إذا ورد النهي في مقام توهم الطلب هذا لا يدل على التحريم. أقصى ما يمكن أن يدل عليه مثلا يدل على عدم المطلوبية، يدل على عدم المطلوبية هذا النهي. ولا تمسك عنه، لا تمسك عن أنفك من الريح المنتنة، هذا نهي ورد في مقام مسبوق بالطلب، مسبوق بأمسك على أنفك، أمسك مسبوق بطلب. فقد يتوهم شخص مثلا أن الإمساك على الأنف كما مطلوب في الرائحة الطيبة هو مطلوب أيضا في الرائحة الكريهة. يعني يحتمل أن الشارع المقدس يريد أن يطلق أو يريد أن يمسك المكلف على أنفه من كل رائحة، سواء كانت كريهة مثلا أو نتنة، خلاف الروائح المتعارفة. قد يتوهم هكذا متوهم فيجي النهي يقول لا تمسك عنه من الريح المنتنة. يعني شنو؟ يعني ليس بمطلوب منك أن تمسك على أنفك في الرائحة النتنة، فهو نهي ورد في مقام توهم الطلب لا يدل على التحريم. أقصى ما يمكن أن يدل عليه يدل على عدم المطلوبية. نعم الإمساك مطلوب في الرائحة الطيبة، في الرائحة المنتنة الإمساك ليس بمطلوب، وبذلك لا تدل هاي الرواية لا تدل على التحريم. فنرجع إلى رواية أخرى، عندنا رواية أخرى دلت على النهي ابتداء من دون أن تقع في ذلك المقام، هي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه. المحرم إذا مر بجيفة فلا يمسك على أنفه، هاي لا يمسك، هاي لا النافية غير العاملة الداخلة على الفعل المضارع، فجملة هي جملة خبرية، جملة خبرية لكن واقعة في مقام الإنشاء فتدل على التحريم. لا يمسك يعني يحرم الإمساك على الأنف إذا مر بجيفة. قال المحرم إذا مر بجيفة، إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه، يعني يحرم الإمساك. لذلك قال والقبض على كريهة الرائحة أو كريه الرائحة، هذا واحد من المحرمات، لكن لو فعل فلا شيء عليه، لا شيء عليه غير الإثم. إذا فعل ذلك فلا كفارة عليه لعدم وجود دليل يدل على الكفارة. المحرمات بعضها ما يجب فيه الكفارة والبعض الآخر لا يجب فيه الكفارة، الصيد وأمثاله يجب فيه الكفارة، أما الإمساك على الرائحة الكريهة لا شيء عليه سوى الإثم، هو آثم لكن لا كفارة ولا فدية عليه. لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم، أكو غير ساقطة في بعض النسخ، بالخلاف الطيب، الطيب حرام لكن أيضا تجب فيه الكفارة كما سيأتي في باب الكفارات. المصنف راح يعقد فصل خاص بعد أن يفرغ من أعمال العمرة وأعمال الحج، راح يعقد فصل خاص للكفارات يذكر فيه الكفارات المتعددة. قال بخلاف الطيب. الثامن من التروك المحرمة الاكتحال، والاكتحال بالسواد والمطيب، الاكتحال بالكحل الأسود هذا حرام من الزينة، والاكتحال بالمطيب أيضا هذا محرم. صحيحة معاوية بن عمار دلت على الأول، قال لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة، اختيارا لا يجوز إلا لضرورة. وأيضا صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما الزينة فلا. لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب، لا بأس بما لا طيب فيه، بالمفهوم تدل على وجود البأس فيما فيه طيب في المطيب، فتدل بمفهومها على تحريم الكحل المطيب. قال والاكتحال بالسواد والمطيب يعني بالكحل المطيب، لكن لا فدية فيه، لا فدية في الأول، لا فدية في الاكتحال بالسواد، لا فدية فيه لعدم وجود الدليل، وأصالة البراءة تدل على عدم وجوب الكفارة. نعم الثاني هذا فرد من أفراد الطيب، الاكتحال بالكحل المطيب الذي تجد ريحه هذا نحو من أنحاء الطيب، وسيأتي أن الطيب هو محرم مما فيه الكفارة، فكفارة الاكتحال بالمطيب هي عين كفارة الطيب، التطيب مطلق الطيب اللي ذكر المصنف سابقا. والثاني من أفراد الطيب، قال لكن لا فدية في الأول، لا فدية في الاكتحال بالسواد. والثاني من أفراد الطيب يعني شنو؟ يعني فديته، فديته طيب، هيك يريد يقول. يقول الأول ما بي فدية، لكن الثاني لما كان فردا من أفراد الطيب فالفدية فيه هي فدية الطيب. قال والثاني من أفراد الطيب والإدهان التاسع، الإدهان بمطيب وغيره اختيارا. الإدهان أن يدهن جسده بسمن أو نحو من المرطبات، هذا أيضا محرم. صحيحة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليطيبه وليداويه بسمن أو زيت. إذا خرج بالمحرم الجراح فليطيبه بالدهن والسمن إذا خرج، أما إذا لم يخرج فلا يجوز. أيضا تدل بالمفهوم على عدم جواز الإدهان في غير حال الضرورة. إذا خرج الدمل وإذا كان مجروحا مثلا يجوز، إذا كان مضطرا يجوز الإدهان، وإلا فلا يجوز. لذلك لا يجوز في الاختيار ويجوز في حال الضرورة. والإدهان بمطيب وغيره اختيارا مطلقا، مطلق الإدهان يعني يريد يقول مو أن الإدهان حرام من ناحية الطيب، لا، حتى إذا لو لم يكن مطيبا اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه. المطيب هذا فرد من أفراد الطيب ففيه كفارة الطيب، غير المطيب لا كفارة فيه لعدم وجود الدليل. بل الإثم ما أقدر أقول فقط، الإثم ليس أمرا هينا، الإثم ويجوز أكل الدهن غير المطيب إجماعا. الدهن غير المطيب يجوز أكله، أما المطيب فلا يجوز كما تقدم. والجدال وهو الجدال العاشر من التروك، الجدال وهو قول لا والله وبلا والله. الدليل على ذلك هو الآية الكريمة، الآية الكريمة قالت الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، قلنا الرفث هو الجماع وتقدم، ولا فسوق، الفسوق الكذب وراح يجي الحديث عنه، والجدال هو هذا قول لا والله وبلا والله. صحيحة معاوية بن عمار فسرت الآية الكريمة، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال فالرفث الجماع، هاي فالرفث يعني كأنما ناظر للآية يريد يفسر الآية، الرفث الوارد في الآية، فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب بالفتح أو السباب بالكسر، احنا نقراها لا بالفتح ولا بالكسر، بالضم، السباب. والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله، هذا موضع الشاهد. الجدال قول لا والله، قول الرجل لا والله وبلا والله، واضح جدا. قول الرجل يعني قول الشخص، أعم من الرجل والمرأة، مو ماكو خصوصية للرجل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا إذا فهمنا عدم الخصوصية بشكل واضح ولا يناقش في ذلك إلا مكابر، يقول لا خصوص الرجل يحرم عليه الجدال، لا هذا واضح أن الرجل المذكور في الرواية هذا ما له خصوصية، قول الرجل يعني قول الشخص أعم من الرجل والمرأة. لكن سؤال آخر يرتبط بنفس هاي الفقرة وبنفس مسألة إلغاء الخصوصية أو الجزم بعدم الخصوصية، بنسميه أحيانا مناسبات الحكم والموضوع، نسأل نقول هذا قول الرجل لا والله وبلا والله خصوص هاي اللفظة لو مطلق اليمين الجدال، هاي الرواية حينما ذكرت الجدال قول الرجل لا والله وبلا والله، يبدو والله العالم أن الرواية ما تريد تقول خصوص هذين اللفظين، خصوص هذا لا والله وبلا والله جدال، أما إذا يحكي جملة طويلة عريضة ويجادل ويناقش هذا ليس من الجدال، يعني يقسم ويحلف بأيامين قد تكون مغلظة غير هذا اللفظ، نقول لا هذا ليس من الجدال واضح، نقول هذا الرواية صحيح ذكرت لا والله وبلا والله، لكن يبدو أن مقصود الرواية مطلق اليمين. مطلق اليمين هذا ما يناسب حالة الإحرام والتوجه إلى الله تعالى، هاي حالة الإحرام والتوجه ما يناسبها الفسوق والرفث، الكذب والسباب بالضم مثلا وغيره، هذا ما يناسبه، هذا ما يناسبه. فاليمين أيضا ما يناسبه، اليمين مو خصوص لا والله وبلا والله، مو خصوص هذا القول. لذلك اختلف في هل أن الجدال هو خصوص هاي الألفاظ لو مطلق اليمين، اختلف في ذلك. يبدو أن الصحيح هو مطلق اليمين، ماكو خصوصية لهاي الألفاظ. صحيح هاي الألفاظ وردت في الرواية، لكن يبدو أن الرواية حينما ذكرت هذين اللفظين لا والله وبلا والله هذا من باب المثال، من باب المثال لمطلق اليمين. لذلك قال والجدال وهو قول لا والله وبلا والله، هذا القول الأول، هذا القول الأول اللي يبدو ويظهر من المصنف من خلال عبارته الاقتصار على هذين اللفظين، ما قال ونحوه، ما قال وهو قول لا والله وبلا والله ونحوه، نحو هذا القول، لا خصوص هذين. أما جماعة آخرون فقد صرحوا قالوا لا، المراد مطلق اليمين، المراد من الجدال مطلق اليمين ولو بغير هذين اللفظين. وقيل هذا القول الثاني في قبال ما يظهر من المصنف، وقيل مطلق اليمين وهو خيرة الدروس، هذا مطلق اليمين هو اللي يختار المصنف في الدروس، وإنما يحرم مع عدم الحاجة، إنما يحرم الجدال مع عدم الحاجة. أما إذا احتاج إليه، إذا اضطر إليه، إذا اضطر إلى اليمين، كما لو توقف استنقاذ حق على أن يقسم، ضاعت أمواله وهذا اللي عنده أمواله ما مستعد أن يرجع الأموال إلا أن يقسم صاحب الأموال، أموال خطيرة قد توجب بتعبير الرواية إذا فقد ماله فما خيره، شنو اللي عنده يفقد أمواله، أمواله تمام أمواله ضاعت، هميان كله مثلا ضاع وعثر عليه، هذا ما مستعد ينطي إلا أن يقسم، فيضطر إلى اليمين، فحينئذ لا مانع من اليمين. حديث الرفع، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، يرفع هذا التحريم، هذا التحريم تحريم الجدال مرفوع بحديث الرفع، وحينئذ لا تحريم وبالتالي لا كفارة، الكفارة تابعة للتحريم. قال وإنما يحرم، يعني الجدال إنما يحرم مع عدم الحاجة إليه، فلو اضطر إليه، اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل، شخص اتهمه بحيث ما يمكن أن يرفع التهمة عن نفسه إلا أن يقسم، حينئذ أيضا يكون مضطرا إلى اليمين، أو نفي باطل فالأقوى جوازه، الأقوى جواز اليمين وارتفاع التحريم بحديث الرفع، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه ولا كفارة حينئذ. الحادي عشر الفسوق والسباب، وهو المذكور في الروايات السابقة، الفسوق وهو الكذب مطلقا، مطلق الكذب في قبال ما يذكر في الصوم أن المحرم خصوص كذب معين، يعني مو المحرم، المفطر خصوص كذب معين، الكذب على الله العياذ بالله أو على رسوله أو على الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، أما الكذب على غيرهم فليس بمفطر. هذا هنا يقول لا، الكذب مطلقا سواء كان على الله أو على غيره مطلقا هذا حرام، وهو حرام مطلقا بالنسبة إلى المحرم وبالنسبة إلى غير المحرم، الكذب مطلقا حرام، فما إلى خصوصية المحرم، المحرم لا خصوصية له في حرمة الكذب، واضح الكذب حرام على مطلق المكلف محرما كان أو غيره، لكن الكذب يكون آكد وأشد حرمة بالنسبة إلى المحرم بلحاظ غيره، بلحاظ غير المحرم يشتد ويتأكد تحريم الكذب بالنسبة إلى المحرم. قال والفسوق وهو الكذب مطلقا والسباب للمسلم وتحريمه هما ثابت في الإحرام وغيره، تحريم الفسوق، تحريم الكذب، والسباب سب المسلم هذا حرام مطلقا بالنسبة إلى الإحرام وغيره، ولكنه فيه آكد كالصوم والاعتكاف، ولا كفارة فيه سوى الاستغفار. يعني هذا كالصوم والاعتكاف، الإحرام كالصوم والاعتكاف، كما أن الصوم والاعتكاف تشتد فيه بعض المحرمات، كذلك الإحرام يشتد فيه الكذب. ولا كفارة فيه سوى الاستغفار. هذا لا كفارة فيه مو فقط نقول كما كنا نقول سابقا لا دليل على وجوب الكفارة، فتأتي النوبة وتصل النوبة إلى أصالة البراءة النافية للتكليف، لا، هذا نص عليه في بعض الروايات. في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه، ابتلي بالفسوق، ابتلي بالكذب ما عليه، يسأل، قال: لم يجعل الله له حدا، ما جعل الله تعالى إلى فدية أو كفارة، يستغفر الله ويلبي. قال: والنظر في المرآة، المحرم الثالث عشر إذا ما غلطان بالترقيم، لا السباب أو السباب يحسبوه حتى يصيرن 30، لأن هو قال 30، هذا إذا ما نحسبه يصيرن 29، فأحسبوه هذا. النظر في المرآة يصير رقم 13. النظر في المرآة، احنا طلبة وما نعرف شنو المرآة، فقع يبين، يقول بكسر الميم وبعد الميم همزة، بعد الهمزة ألف، المرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف، الهمزة اللي بعد الراء وراءها ألف، إذا أجت الألف وراء الهمزة تدغم وتتحول إلى مد، فالمرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف، ولا فدية له، لا فدية للنظر في المرآة. الدليل على ذلك صحيحة حماد وغيرها، صحيحة حماد عن أبي عبد الله قال: لا تنظر، صلوات الله عليه، لا تنظر في المرآة وأنت محرم، فإنه من الزينة، النظر في المرآة من الزينة. المصنف أطلق الكلام، الشارح ما عقب، أقول كان ينبغي للمصنف أن يقيد، يقول النظر في المرآة إذا عد من الزينة، لأن الرواية قاعدة تعلل تقول فإنه من الزينة، الرواية قاعدة تعلل تقول لا تنظر في المرآة، كأن سائل يسأل لما لا أنظر في المرآة، تجيب نفس الرواية تقول النظر في المرآة من الزينة، فهو محرم باعتبار كونه زينة، فكان المفروض المصنف يقيد يقول النظر في المرآة إذا عد زينة، إذا كان للتزين، فات على المصنف المفروض الشارح يقيد، الشارح أيضا ما قيد، لذلك إحنا كنا نقيد نقول النظر في المرآة إذا عد من الزينة، إذا كان لأجل التزين، أما إذا كان لأجل مثلا إزالة حاجب، أكو بوجهه صبغ بوي يريد يزيله، شلون يزيله بالمرآة، فإذا كان لأجل ذلك هذا لا مانع من النظر في المرآة، لا مانع من النظر في المرآة إذا لم يكن لأجل التزين، أكو نجاسة، أكو دم على وجهه يريد يزيله قبل أن يتوضأ، لا مانع من أن ينظر حينئذ إلى المرآة. المصنف والشارح أطلقا الكلام، هذا الإطلاق في غير محله. قال: والنظر في المرآة ولا فدية له، لا فدية للنظر في المرآة. وإخراج الدم، الرابع عشر، إخراج الدم. اختيارا، إخراج الدم اختيارا أيضا من المحرمات. صحيحة الحلبي قال: عن المحرم يحتجم، يجاوب الإمام يقول: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم، يعني تدل على عدم جواز الاحتجام، على عدم جواز إخراج الدم، إلا لضرورة، يقول: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم. في رواية أخرى عن المحرم يستاك، قال: نعم ولا يدمي، لا مانع من الاستياك لكن شريطة أن لا يدمي. حك الجسد أيضا نعم ولا يدمي. فإخراج الدم سواء كان بالاستياك أو بالحجامة أو بالفصد أو بعد شنو بحك الجسد أو بالاستياك أو بالاحتجام أو الفصد لا يجوز اختيارا إلا إذا اضطر إلى ذلك. قال وإخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد ولو بالسواك، والأقوى أن لا فدية له لعدم الدليل، واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة. احترز المصنف، والمصنف هاي من عنده اختيارا، من المصنف من المتن يقول وإخراج الدم اختيارا، الشارح يقول احترز المصنف بقول اختيارا عن إخراج الدم لضرورة، إذا كان مضطرا لذلك فلا مانع، إذا اضطر إلى الاحتجام فلا مانع من ذلك كما نصت الرواية. قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم وليخرج الدم إذا كان لضرورة. واحترز المصنف بالاختيار عن إخراجه عن إخراج الدم لضرورة كبط جرح وشق دمل. شق الدمل فد ورم فد شو يسموه فد حباية مثلا يريد يشقها، لا مانع، الطبيب قال لكم هذا يكون تفتح فيشقها إذا كان لضرورة. بط جرح البط والشق بمعنى واحد نفسه، هو الخرق يريد أن يخرق بعض جسده لعلة. البط والشق بمعنى واحد كبط جرح وشق دمل وحجامة، هاي أمثلة للضرورة، لضرورة كبط جرح وشق دمل وحجامة وفصد عند الحاجة إليها، عند الحاجة إلى تلك الأمور فيجوز إجماعا، يجوز حينئذ إجماعا تبعا للنص. وقلع الضرس الخامس عشر، قلع الضرس الدليل على أن قلع الضرس من المحرمات رواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، قال أن مسألة عن رجل من أهل خراسان، أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء، مسألة وقعت في موسم الحج الموالي الشيعة لم يجدوا جوابا لتلك المسألة. شنو المسألة؟ محرم قلع ضرسه، هاي المسألة محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام يهريق دما يعني عليه شات، عليه شات، هذا عليه شات يهريق دما، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على التحريم، هو حرام لا يجوز وعليه الكفارة، عليه أن يذبح شاتا. هو ما قال يذبح شات، قال يهريق دما، لكن عادة حينما يقال هذا التعبير عليه دم يهريق دما هذا ينصرف إلى الشات، ينصرف إلى الشات، لأن عادة الدم يستعمل في الشات، ينصرف الدم إلى الشات، وهذا انصراف مو ناتج من الغلبة الوجودية من الكثرة الوجودية، لا من الاستعمال، كثيرا ما يستعمل الدم في الشات فينصرف الدم إلى الشات. أو نقول لا، أن إنما تجب الشات بالخصوص باعتبار أن أقل دم يمكن أن يراق هو دم الشات، أقل من البدنة وأقل من الجزور وأقل من غيره، أقل من البقرة، فعليه شات، إذا عليه شات يعني حرام، هاي الرواية تدل على ذلك. لكن الرواية أولا الرواية هكذا محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا، عدة من أصحابنا هذا مجاهيل العدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، شنو كل أهل خراسان ثقات مثلا، هذا ما ندري ثقة أو ليس بثقة. فالرواية أولا مرسلة من ناحيتين، من ناحية عدة من أصحابنا ومن ناحية رجل من أهل خراسان، هذا أولا، فالرواية مجهولة مرسلة. ثانيا الرواية تقول محرم قلع ضرسه فكتب، هاي فاعل كتب منه ما ندري، لم يذكر، اللي بحسب الاصطلاح تسمى مضمرة، رواية مضمرة، اللي أكثر من مرة الشارح يعبر عن المضمرة بالمقطوعة، مقطوعة مضمرة فلا تكون حجة، فهي ليست بحجة من ناحيتين، من ناحية الإرسال ومن ناحية الإضمار، مرسلة ومضمرة. قال: وقلع الضرس والرواية مجهولة مقطوعة، يعني الرواية التي هي مدرك هذا الحكم ومستند هذا الحكم مجهولة ومقطوعة، مجهولة يعني مرسلة ومقطوعة يعني مضمرة. ومن ثم من هنا أباحه جماعة لأجل عدم تمامية الرواية وضعف الرواية، جماعة آخرون التزموا بعدم التحريم والإباحة، ومن ثم من هنا أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة، خصوصا إذا كان ضرس يؤذيه واضطر إلى قلعه، فحينئذ لا مانع. يقول: نعم يحرم من جهة أخرى، يحرم مو بعنوانه، مو بعنوان قلع الضرس، يحرم بعنوان إخراج الدم، وقد تقدم إخراج الدم اختيارا، هذا لا يجوز إلا لضرورة. يقول: نعم يحرم من جهة إخراج الدم، ولكن لا فدية فيه. إذا أرجعنا إلى مسألة إخراج الدم، هذا اللي مر علينا قبل قليل، هذا قلنا الأقوى أن لا فدية فيه، الأقوى أن لا فدية في إخراج الدم، فإذا كان مصداق من مصادق إخراج الدم هذا أيضا يكون لا فدية فيه. نعم إذا رجعنا إلى الرواية، إلى روايتنا المجهولة المقطوعة، وصححنا الرواية واستندنا إلى الرواية، نصحح الرواية نقول باعتبار أن المضمرة حجة، الإضمار لا يمنع من الحجية، والإرسال مثل هكذا إرسال مثلا عن عدة من أصحابنا، عدة البعض يذكر، يقول الشيخ الكليني إذا قال عدة من أصحابنا، عدة من أصحابنا، عدة يعني شقد، أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، ومن البعيد جدا بحساب الاحتمالات، من البعيد جدا أن يكون جميع أولئك الثلاثة مثلا ليسوا من الثقات، من الكذابين مثلا، من البعيد جدا أن الشيخ الكليني أو غيره من وقع في السند يعتمد على أكثر من واحد عن عدة من الأصحاب، وجميع أولئك العدة هم من الضعاف، هذا بعيد، فعلى الأقل يطلع واحد ثقة في ذول العدة، وبالتالي تصح الرواية وتكون الرواية صحيحة. لو صححنا الرواية واستندنا إلى الرواية في إثبات التحريم، تحريم قلع الضرس، الرواية نفسها دلت على وجود كفارة، دلت على وجوب شاة، على وجوب إهراق الدم. قال: ولكن لا فدية فيه، لا ولكن لا فدية له. هذا شو وقت؟ إذا بنينا على الاستدراك، إذا بنينا على إدخاله في إخراج الدم، يقول: نعم يحرم من جهة إخراج الدم، ولكن حينئذ لا فدية له، لأن إخراج الدم لا فدية له. وفي روايته، في رواية قلع الضرس، في الرواية اللي استندنا إلها وكانت هي المدرك، يقول: وفي روايته أن فيه شاتن. الرواية ما قالت شاتن، الشارح يقول أن فيه شاتن، الرواية قالت يهريق دما، بينا قلنا إما لأجل الانصراف، الشارح فهم الشات من إهراق الدم، وإما أن يقال أن أقل دم يهراق هو دم الشات، لذلك الشارح اختصر على أقل المدة. وقص الظفر، السادس عشر، قص الظفر، القص يعني بالمقص، بآلة القص، أن يجي واحد يقرض أظافيره بالمقص، هذا محرم من المحرمات، طبعا إذا كان ذلك اختيارا، أما إذا كان لضرورة فلا مانع من ذلك. الدليل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، لا يقص إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. يقول: فإن كانت تؤذي فليقصها، إذا كانت تؤذي، أما إذا لم تكن تؤذي فلا يجوز القص. تدل بالمفهوم على عدم جواز القصد اختيارا، وبالمنطوق على جواز القصد لضرورة. ولو قص سواء كان لضرورة أو لا لضرورة فيطعم، يفدي عن كل ظفر بقبضة من الطعام، بقبضة من الطعام. قال: وقص الظفر بل مطلق إزالته، مطلق الإزالة مو خصوص القص، ولو بأن يعض بأسنانه كما بعض الطلبة يسوي بالدرس، بل مطلق إزالته أو بعضه اختيارا، أو بعضه مو إلا تمام الظفر، بعض الظفر اختيارا، فلو انكسر فله إزالته، إذا انكسر وكان يؤذيه كما ورد في الرواية فإلى أن يزيله. والأقوى أن فيه الفدية كغيره للرواية، يا رواية هاي الرواية اللي قرأناها صحيحة معاوية ابن عمار، هاي الرواية قالت: فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام، هاي فدية، قبضة من طعام فدية كغيره، يعني كغير الكسري للرواية. ثم قال: وإزالة الشعر، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.